أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في الجلسة السابقة بأننا بدأنا منذ الجلسة السابقة في المصطلحات الخاصة بالمعنى، بعد أن تناولنا مجموعة من المصطلحات الخاصة بالألفاظ أو مسمى بمراحل الألفاظ. في الجلسة السابقة تحدثنا عن أنواع المعنى، وقلنا أن المعاني باعتبار وجودها باعتبار سطح وجودها يمكن أن تكون إما مفاهيم وهي الموجودة في الذهن، أو مصادق وهي الموجودة في الخارج. وقلنا بأن في الواقع مع التدقيق لا يوجد فرق بين الخارج والذهن، سوى أن الشيء يكون له مرتبة وجودية في الذهن مختلفة عن المرتبة الوجودية لما للخارج. وقلنا لذلك ما هو موجود في الذهن هو عين ما هو موجود في الخارج، بل ما هو موجود في الذهن هو منتزع مما هو في الخارج. المهم أن المعاني على نحوين، على قسمين، ما تكون مفاهيم أو تكون مصادر. وفعلا المنطقي لا يهمه المصداق، وإنما يهمه المفهوم، باعتبار أن بحث المنطقي كما قلنا مع المسائل الذهنية والفكرية، فهو في الغالب يصب اهتمامه حول المفاهيم وتقسيم المفاهيم وما إلى ذلك. بالنسبة إلى المفاهيم نبدأ من الآن نقسمها إلى أقسام بأكثر من اعتبار. نحن لو نظرنا إلى الخارج، ألقينا نظرة إلى الخارج وإلى الأشياء الموجودة في الخارج، مثلا هذا الكتاب الذي أمامي، عندما أتواصل معه أو أتصل به بالخارج من خلال النظر، هنا يقوم ذهني بانتزاع صورة لهذا الكتاب. هذه الصورة لهذا الكتاب كما قلنا هي مرتبة، أو يتنتقل صورة الكتاب أو هوية الكتاب أو ماهية الكتاب بحسب تعبير الفلاسفة إلى الذهن. تكون هناك صورة ذهنية لهذا الكتاب، والصورة الذهنية الموجودة لهذا الكتاب في الخارج بعد أن اتصلت به من خلال النظر تكون صورة مطابقة لكل الجزئيات ولكل الحيثيات ولكل القيود الموجودة في الموضوع الخارجي. يعني هذا الكتاب كتاب خلاصة المنطق، الطبع الثاني على سبيل المثال ذو الغلاف الأسود بهذا الخط المعين، بهذا الحجم المعين، بهذه الأوراق بنوعيتها، كلها تصبح كصورة ذهنية تنتقل إلى ذهني. الآن لننقطع عن الخارج، نذهب إلى هذه الصورة الذهنية. هذه الصورة الذهنية الموجودة عندي بمشخصاتها الذاتية التي اقتنصها ذهني من الخارج لا يمكن أن تنطبق إلا على هذا الكتاب. هذا نحو من المفاهيم أو الصور الذهنية. إذن بعد أن أتصل بالخارج يأخذ ذهني صورة عن هذا الشيء الخارجي بعينها تنتقل إلى ذهني. عندما أنقطع عن الخارج توجد في ذهني صورة عقلية ذهنية لهذا الأمر الذي كنت متصلا به. هذه الصورة الذهنية هي مفهوم، ليست مصدر، هي مفهوم لكنها مفهوم جزئي. لا يمكن أن تنطبق هذه الصورة إلا على هذا المصداق الذي انتزعت منه هذه الصورة. بعد لو تأتيني بكتاب منطق مثلا بالطبعة الأولى لا تنطبق عليه الصورة الذهنية الموجودة عندي، بل لعله لا تنطبق هذه الصورة الذهنية إلا على هذا الكتاب الذي أخذت منه هذه الصورة إذا كانت مشخصاته مختلفة عن الآخر. إذن النوع الأول من المفاهيم هو المفهوم الجزئي، صورة ذهنية معنى موجود في الذهن ولكنه يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق. فقط هذه الصورة الذهنية يوجد لها مصداق واحد، هذا الذي انتزعت منه الصورة الذهنية. هذا القسم الأول. هذا القسم الأول على نحوين، من جهة اللحاف. لاحظوا، تارة أتواصل مع الخارج فأنتزع صورة ذهنية لهذا الشيء الذي أمامي، هذا يسمى جزئي حقيقي. لماذا؟ لأن هذه الصورة اتخذت من هذا المصداق الخارجي. ليه؟ هناك بعض الأحيان ألاحظ هذا الأمر الجزئي، ولكن من جهة اندراجه تحت مفهوم أوسع منه. يعني هذا الكتاب تارة ألاحظه بما هو كتاب بغض النظر عن أي دائرة أخرى تتسع له، أسمي هذا الصورة الذهنية أقول مفهوم جزئي للكتاب. وتارة أخرى ألاحظ الكتاب من جهة اندراجه تحت دائرة أوسع منه، مثلا كتاب المنطق ألاحظه من خلال أو بالمقارنة بينه وبين دائرة الكتب العقلية. لاحظوا، كتاب المنطق بغض النظر عما سواه صورة ذهنية نقول مفهوم جزئي. وتارة ألاحظ كتاب المنطق بمقايسته ومقارنته وملاحظته من دائرة أوسع، وهي الكتب العقلية، دائرة الكتب العقلية. فيكون هذا الجزئي يسمى جزئي إضافي. بل أزل من ذلك، حتى المفاهيم الكلية سنجد أننا بملاحظتها بدائرة أوسع منها سنجد أنها يطلق عليها منطقيا المفهوم الجزئي الإضافي، يعني هو جزئي بالمقارنة وبالمقايسة لما هو أوسع منه وبما هو أكبر منه. إذن المعنى الجزئي هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر المصداق، أو لا ينطبق إلا على مصداق واحد. هذا الجزء الحقيقي. هناك اصطلاح يسمى جزئي إضافي. الجزئي الإضافي هو ملاحظة هذا المفهوم الجزئي من خلال دائرة أوسع منه. فأقول كتاب المنطق بالمقارنة إلى دائرة الكتب العقلية أقول جزئي إضافي، يعني مفهوم كتاب المنطق جزئي إضافي بالمقارنة إلى دائرة الأوسع منه. بل حتى المفاهيم الكلية كذلك، فمفهوم الإنسان هو مفهوم كلي لكن بالمقارنة وبالمقايسة بينه وبين الحيوان سيكون مفهوم الإنسان هو مفهوم كلي في ذاته، ولكنه بالمقارنة إلى الحيوان يكون مفهوما جزئيا إضافيا. إذن القسم الأول من المفاهيم هو المفهوم الجزئي. القسم الثاني هو المفهوم الكلي. طبعا اتضح هنا ما المراد من المفهوم الكلي. إذا كان الجزء هو الذي يمتنع انطباقه على كثير فهو معاكس له، هو الذي لا يمتنع انطباقه على مصادر كثر أو أكثر من مصدر. لاحظوا، نحن في الجزئي نلاحظ هذا الشيء الذي اتصلنا به من خلال الحواس. في بعض الأحيان نحن نتصل بمجموعة من المصادر، لنقل بمجموعة من الأمور الخارجية. هذه الأمور، هذا التكثر موجود الخارج نلاحظه في بعض الأحيان من خلال جامعه المشترك. يعني مثلا لدي قلم أحمر، ولدي قلم أزرق، ولدي قلم رصاص، ولدي قلم مثلا سبورة، ولدي قلم سائل، ولدي قلم جاهز النوع المعين وغيرها. تارة أخذ صورة عن كل واحد منها، هنا الصور أو المفاهيم تكون مفاهيم جزئية، وتارة أنتزع من هذا المجموع الكلي أمر مشترك بينها، يعني أسقط الخصوصيات الذاتية وتبقى الخصوصية العامة المشتركة في الجميع، وهي صورة القلم بغض النظر عن لونه مثلا وجنسه وطريقة كتابته والمادة المتكون منها ومثلا سمك الخاط أو غيرها من الأمور. أركز ويكون نظري على هذا المفهوم الجامع لكل هذه الأفراد، هذه الصورة الجامعة لكل هذه الأفراد، سنجد أنها ستنطبق علي على كل واحد منها. مفهوم القلم الذي أخذته مجموعة الأقلام ينطبق على قلم الرصاص والقلم الجاف والقلم السائل والقلم الأحمر والقلم الأزرق وهكذا. إذن المفهوم الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق، يمكن أن لأنه منتزع من هذه الكلية، منتزع من مادة الاشتراك كما يعبر الفلاسفة. إذن المفاهيم إما أن تكون مفاهيم جزئية لا تنطبق إلا على مصداق واحد، أو مفاهيم كلية تنطبق على أكثر من مصداق. البحث كله في المفاهيم الكلية. هذه المفاهيم الكلية قسمت لتقسيمين. التقسيم الأول وهو من حيث انطباقها على مصادقها، يعني لو لاحظنا هذه المفاهيم الكلية تارة نجد أن بعض هذه المفاهيم عند انطباقها على مصادقها تنطبق بشكل متساوي. أعطي مثال مشهور بينه، مثل الإنسان، مفهوم الإنسان المنتزع من مجموعة من المصادق، هذا المفهوم إذا أردناه أن نطبقه، إذا أردنا أن نطبقه على مصادقه، على مثلا محمد وبكر وعمر وزيد، سنجد أن انطباق هذا الكلي على المصداق الأول شدة وضعفا وقوة وأصالة كانطباقه على الفرد الثاني، كانطباقه على الفرد الثالث. فلا يوجد هناك فرق بين إنسانية زيد وإنسانية باكر وإنسانية عمرو وإنسانية محمد، هو مفهوم شامل كلي ينطبق على الأول كما ينطبق على الثاني كما ينطبق على الثالث كما ينطبق على الرابع. هذا المفهوم الكلي الذي ينطبق على مصادقه بالتساوي لا تفاوت بينها يسمى بالمفهوم المتواطئ، يعني المتساوي، المفهوم المتواطئ. طبعا لا يأتي إنسان ويشكل يقول إذن إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم كإنسانية مثلا أبي لهب، نقول لا نتحدث عن الإنسانية بمعناها الأخلاقي ومعناها الصوفي والعرفاني، وإنما نتحدث عن الإنسانية بوصفها الحقيقي المنطقي، بوصفها المنطقي، يعني الإنسانية بمعنى الحيوانية والناطقية، انطباقها على الفرد الأول انطباقها على الثاني لا فرق. نعم في حقيقة الإنسانية، حقيقتها الشهودية صح التعبير تتفاوت، إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن إنسانيتي، فأنا أقل إنسانية من إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القسم الأول من أقسام الكلي حسب التقسيم الأول هو الكلي المتواطئ. القسم الثاني نجد أن بعض المفاهيم الكلية نجد أنها لا تنطبق على مصادقها بالتساوي، لأنما هناك فرق بينها. على سبيل المثال مفهوم الوجود، مفهوم الوجود لا ينطبق على مصادقه بالتساوي، وإنما يختلف من مصداق لآخر. الله موجود والحجر موجود، ولكن من الواضح جدا أن وجود الله سبحانه وتعالى أشد وأولى من وجود الحجر. وجود الحجر مرتبته أقل من مرتبة وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يعبر عنه في وحدة الوجود الذي يثار عليه. لو أن إنسان فهم وحدة الوجود لن يشكل عليه. الوجود مفهوم واحد كلي ينطبق على كل مصادقه، ولكنه لا ينطبق عليها على مصادقه بالتساوي، إنما يختلف شدة وضعفا. فوجود النبي صلى الله عليه وآله أقوى من وجود ذلك الصحابي أقوى من وجود ذلك المؤمن، وذلك المؤمن وجوده أقوى من وجود مثلا ذلك مثلا شخص آخر أو جماد أو غير ذلك. إذن هناك تفاوت في انطباق مفهوم الوجود، انطباق مفهوم الوجود على مصادره. وأن لا يأتي إنسان ويأتي بنفس الإشكال ويقول هو الوجود في حقيقته أمر واحد، كيف يختلف شدة وضعفه؟ والوجود كما شان بايما في الفلسفة، الوجود يختلف شدة وضعفا. وجودي أنا ليس كوجود الحجر، هناك تفاوت، بل وجود في الأنواع يختلف. وجود زيد يختلف عن وجود عمرو، وجود عمرو يختلف عن وجود باكر، لا في حقيقة الوجود وإنما في مرتبة الوجود. مثال آخر مثل البياض، ثوب أبيض وهذا الجدار أبيض وورقة الكتاب بيضاء، كلها بيضاء، ولكن نجد أن بياض الثوب أقل من بياض الجدار، وبياض الجدار أقل من بياض الورق، وبياض الورق أقل من بياض الثلج. أحد يستطيع أن يقول أن حقيقة بياض الثلج مختلفة عن حقيقة بياض الثوب؟ هي أمر واحد. لذلك يقولون ما به الانتياء، ما به الاشتراك، عين ما به الانتياء. في نفس الوقت الذي هم يتحدون في 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 هذا الشيء هم يفترقون فيه، يتحدون فيه من حيث الحقيقة، يختلفون فيه من حيث المرتب. إذا القسم الثاني هو المفهوم المشكك، والمفهوم المشكك هو المفهوم الذي ينطبق على مصادقه بالتفاوت. إذن إلى هنا اتضح عندنا بأن المفاهيم إما أن تكون مفاهيم جزئية وهي التي لا تنطبق على مصداق واحد، أو مفاهيم كلية تنطبق على أكثر من مصداق. المفاهيم الكلية إما أن تكون مفاهيم متواطئة أو أن تكون مفاهيم مشككة. مفاهيم متواطئة تنطبق على مصادقها بالتساوي، مفاهيم مشككة تنطبق على مصادقها لا تنطبق على مصادقها بالتساوي وإنما متفاوتة. التقسيم الآخر سيأتينا في الدرس اللاحق، فقط أشار له إشارة نرجوه إلى موضوع التالي. الآن نقرأ هذا النقطة. قال أنواع المفهوم، ينقسم المفهوم إلى قسمين هما الجزئي والكلي. طبعا هنا أساس القسمة قائم على انطباقه، يعني قدرة المفهوم على انطباقه على أكثر المصداق وعدم انطباقها على أكثر المصداق. ينقسم إلى جزئي وكلي. الجزئي تعريفه هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد، مثل جعفر، هذا جعفر الشخص المعين، مثل موسى الشخص المعين، مثل بغداد العاصمة معين. وينقسم الجزئي إلى قسمين أيضا هما الحقيقي والإضافي. في الواقع لأنه ليس تعبيرا دقيقا يقول أنه ينقسم إلى قسمين، لأنه لاحظ ماذا يقول، يقول ألف الجزء الحقيقي هو الجزء الذي تقدم تعريفه أعلى. سيمر علينا في مبحث القسمة بأنني عندما أقسم الشيء لابد أن تكون الأقسام مختلفة عن المقسم. يعني عندما أقول أن الكلي الجزئي، إما كلي حقيقي هو الجزئي، هو الكلي الجزئي، عفوا الجزء المفهوم الجزئي، إنما أقول المفهوم الجزئي يقسم إلى قسمين، إما جزئي حقيقي، ما هو قال نفس هذا المفهوم الجزئي هو الجزء الحقيقي، والقسم الثاني هو الجزء الإضافي. هناك داخل في القسمة، جعلت القسمة داخل ومتداخل مع المقسم، مع المقسم. على كل حال أنا من التصاعد التابعي. قال ينقسم الجزئي إلى قسمين أيضا، هو الحقيقي والإضافي. وجزء الحقيقي هو الجزئي الذي تقدم أعلى. إذا كان هذا هو قسم فكيف يكون هو المقسم؟ الجزء الإضافي والمفهوم المندرج تحت مفهوم أوسع منه، مثل قحطان وإنسان. قحطان هذا الشخص، قحطان بملاحظته سيكون تحته هو مصداق، هذا الرجل مصداق جزئي، يعني في له مصداق واحد، ولكن بملاحظتي بقبيلته بالإنسان سيكون هذا جزئي إضافي بالإضافة وبالمقارنة مع الإنسان. وكذلك إنسان مفهوم كلي هو في ذاته كلي، لكن بملاحظته مع الحيوان سيكون جزئي إضافي. فالجزء الإضافي قد يكون جزئيا حقيقيا مثل القحطان باعتبار انضباط تعريف الجزء الحقيقي عليه، وجزئيا حقيقي وباعتبار اندراجه تحت مفهوم الإنسان الذي هو أوسع منه فهو جزئي إضافي. وقد يكون كليا، يعني الجزء الإضافي قد يكون في حقيقته كلي مثل الإنسان اندراجه تحت مفهوم الحيوان الذي هو أوسع منه. يمكن نقول أنه ليس تقسيم الجزئي إلى جزء إضافي وجزء حقيقي، نقول أنحاء الجزئي، أما يكون جزئي حقيقة الجزئي على كل حال. الكل تعريفه هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد، مثل إنسان كتاب مدرسة. تقسيمه الأول، ينقسم الكلي إلى قسمين أيضا، هما المتواطئ والمشكك. المتواطئ هو الكلي الذي ينطبق على مصادقه بالتساوي، مثل الإنسان، مثل الذهب الخاتم الذهب يطلق عليه أنه ذهب، قلادة الذهب يطلق عليها ذهب، مثلا إشورة الذهب يطلق عليها ذهب، وكذلك غيرها من الأمور. فانطباق الذهب على الإشورة وعلى الخاتم وعلى القلادة انطباق واحد. القسم الثاني هو المشكك، هو الكلي الذي ينطبق على مصادقه بالتفاوت مثل الوجود والبياض، إنهما مختلفان. هنا الآن ينقل عبارة من كتاب منطق المظفر بعبارة واضحة تبين مطلب بشكل. يقول أستاذنا الشيخ المظفر في بيان معنى الانطباق والتساوي والانطباق والتفاوت، أولا إذا لاحظت كليا مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة وطبقته على أفراده، فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليه، فزيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء، من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر. لا نقول إنسانية بكر أولى وأشد من إنسانية عمر، ولا أشد ولا أكثر ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية. وإذا كانوا متفاوتين ففي نواحي أخرى غير إنسانية كالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والإخلاص وحسن التفكير وما إلى ذلك، وكذا أفراد الحيوان والذهب ونحوه. مثل هذا الكلي المتوافقة وأفراده في مفهومه يسمى الكلي المتواطئ، أي المتوافقة أفراده على أو فيه، أي المتوافقة أفراده فيه. والتواطئ هو التوافق والتساوي. ثانيا، وإذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض والعدد والوجود وطبقته على أفراده، تجد على العكس من النوع الأول متفاوتا بين الأفراد في صدق المفهوم عليها بالاشتداد أو الكثرة أو الأولوية أو التقدم، فنرى بياض الثلج أشد بياضا من بياض القرطاس، وكل منهما بياض. لا نجد في أنفسنا فرقا بحقيقة البياض بين بياض الثلج وبياض القرطاس، وعدد الألف أكثر من عدد المئة، وكل منهما عدد. نقول الألف مئة والعدد مئة والمئة مئة، عفوا الألف عدد والمئة عدد. ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق، وجود الألة متقدم على وجود المخلوق بنفس وجوده لا بشيء آخر، ولكل منهما وجود. وهذا الكلي المتفاوتة أفراده في صدق مفهومه عليها يسمى الكلي المشكك، والمتفاوت أو التفاوت يسمى تشكيكا. الخلاصة أن المعنى إما مفهوم أو مصداق، المفهوم إما جزئي أو كلي، الجزء حقيقي إضافي والكلي متواطئ ومشكل. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني حتى ندخل في الموضوع التالي، التقسيم الثاني تقسيم الكلي أيضا إلى قسمين، ذاتي وعرضي. والذات يقسم إلى نوع وجنس وفصل، والعرض يقسم إلى الخاصة والعرض العام. هذه خمسة أقسام: نوع، جنس، فصل، الخاصة والعرض العام. هذه الأقسام الخمسة تسمى بالكليات الخمسة، وهذه لها دور كبير في مسألة التعريف. إذا جئنا لتعريف الأشياء سنجد أن نستفيد من النوع والجنس والفصل الخاصة والعرض العام. إذا لاحظنا الكليات، إذا لاحظنا هذه المفاهيم موجودة في أذهاننا، سنلاحظ أنها على نحوين، التقسيم الأساسي والكلي على نحوين: إما أنها تعد حقيقة مستقلة، يعني هي في ذاتها حقيقة مستقلة، تكون حقيقة مستقلة، وتارة هذه المفاهيم الذهنية لا تكون لنا حقيقة مستقلة، وإنما تعد جزءا من الحقيقة ويدخل جزء آخر من الحقيقة فيكون لي حقيقة. فلأعطي مثال، لاحظ في بعض الأحيان، ألاحظ مفهوم الإنسان، مفهوم بحد ذاته حقيقة مستقلة، بمعنى أن هذا المفهوم، مباشرة ينطبق على مصداقه وعلى مصادقه. فمفهوم الإنسان ينطبق مباشرة على زيد، على جعفر، على بكر، على خالد. نلاحظ أنه حقيقة مستقلة في انطباقها على مصادقها، لا تحتاج إلى انضمام حقيقة أخرى إليها. ولكن نلاحظ بعض المفاهيم الكلية أنها تحتاج إلى انضمام حقيقة أخرى إليها حتى تنطبق على مصداقها، مثل حقيقة الحيوان. الحيوان بغض النظر عن استعمالنا العرفي، نقول مثلا نسمي البقرة حيوانا، نسمي القطة حيوان، لا، بالنظرة المنطقية مفهوم الحيوان لا يمكن أن ينطبق على مصداقه إلا بانضمام حقيقة أخرى. فنقول حيوان جزء من الحقيقة، ضم إليه جزء آخر من الحقيقة حتى ينطبق على مصداقه، فأقول حيوان ناطق ينطبق على الإنسان، حيوان صاحب ينطبق على الفرس، حيوان مثلا زائر ينطبق على الأسد، وهكذا. إذن لو لاحظنا المفاهيم الكلية سنجد أن منها ما يعد حقيقة مستقلة أو جزء حقيقة. هذا المفهوم يسمى المفهوم الذاتي، سواء كان يشكل حقيقة مستقلة أو يشكل جزء من الحقيقة، يسمى مفهوم ذاتي لأنه يدخل في تكوين حقيقة الأشياء، أما هو مكون حقيقة الأشياء أو يدخل في تكوين حقيقة الأشياء. إذن القسم الأول من أقسام الكليات الخمسة الذاتي، الأمور الذاتية. أعرف القسم الثاني حتى نأتي على المقارنة. وهناك بعض المفاهيم الكلية لا نجدها أنها أصلا لا تتدخل في تكوين الحقائق، يعني ليست هي حقيقة مستقلة لتنطبق على مصداقها مباشرة، وليس جزء من الحقيقة تحتاج إلى جزء آخر حتى ينطبق على مصداقه، وإنما هي وصف للحقيقة، وصف للحقيقة. يعني لو رفعنا هذا الوصف، هذا لو تأتينا الأوصاف الطبيعية، لو رفعنا هذا لا يتدخل في مدح الحقيقة، هو وصف الحقيقة، تبين للحقيقة. فأقول الضاحك، وصف للإنسان. ولو رفعنا الضاحك أو رفعنا الضاحكية عن الإنسان لن يختل في حقيقة الإنسان شيء، لأنه لا يتدخل في تكوين الإنسان وفي حقيقة الإنسان. مثل الماشي وصف، ووصف للإنسان، ووصف للفرس، ووصف للأسد، ووصف للدجاجة، لكن لو رفعنا هذا الوصف لن تختل إنسانية الإنسان، ولا فرسية الفرس، ولا دجاجية الدجاج. ف ستبقى هذه الحقائق على واقعها. كل ما هناك أن انتزعنا منها واقع هذا النص لن يخل بحقيقة هذا. إذن الكليات تنقسم إلى قسمين، هذه الكليات الخمسة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون حقيقة الشيء أو جزء الحقيقة، أو أنها تعد وصفاً للحقيقة. وصفاً للحقيقة، الأول يسمى ذاتي والثاني يسمى عرضي، كليات ذاتية وكليات عرضية. الكليات الذاتية ما هي؟ قال الكليات الذاتية هي ثلاثة: النوع والجنس والفصل. نستطيع أن نذهب من الأعلى إلى الأسفل، ونستطيع أن ننطلق من الأسفل إلى الأعلى. إلى الأعلى ننطلق من الأسفل، نقول النوع هو الكلي المنطبق على جزئيات ذات حقيقة واحدة. لاحظوا لدينا حقيقة، حقيقة الإنسان، الإنسانية. هذه الإنسانية مفهوم كلي ينطبق على جزئيات تشترك في هذه الحقيقة. لاحظوا لدينا محمد وعلي وفاطمة وخالد وبكر، خمسة أشخاص. تارة ننظر إلى كل شخص من جهة مشخصاته الذاتية، بمعنى أن هذا محمد الإنسان الطويل الأسمر بالشعر الأسود، علي الإنسان متوسط الطول الأبيض بالشعر الأحمر، وكذلك بقية الأفراد. ولكن لأننا نتحدث عن مفاهيم، نتحدث عن الأمور المشتركة، فنقول من هذه من هؤلاء الأفراد ننتزع مفهوما أو نلاحظ ما يشتركون فيه. ما في ماذا يشتركون؟ يشتركون في الإنسانية، فتكون الإنسانية نوع لهذه الجزئيات، نوع لهذه الجزئيات. فالنوع هو كلي منطبق على جزئيات ذات حقيقة واحدة، الملاحظ فيها هو الأمر المشترك بينها. النوع ينطبق مباشرة على الجزئيات، ينطبق مباشرة على المصادر مباشرة، لا يحتاج أنه تتوسط مرحلة أحد النوع. إذن نحن إذا أردنا أن نحدد الأنواع ننظر إلى الجزئيات الخارجية. في ماذا تشترك هذه الجزئيات الخارجية؟ تشترك في الإنسانية، إذن الإنسانية نوع. نذهب لننظر في هذه الجزئيات الخارجية، هذه الأقلام، نجد أنها تشترك في القلمية مثلا، ما أعرف تعبير عربي صحيح أو لا، في القلم، فيكون القلم نوع. نذهب إلى الكتب، كتب متنوعة في الفقه والأصول والفلسفة والكلام والتاريخ، نلاحظ الأمر المشترك هو الكتاب، فنقول الكتاب نوع. نذهب إلى الآن، نصعد إلى العالم، تارة نلاحظ الكلي منطبق على أنواع مختلفة، أنواع مختلفة. هذا الكلي الذي ينطبق على أنواع مختلفة نسميه جنس. إذن الجنس يكون تحته مجموعة من الأنواع، النوع يكون تحته مجموعة من الجزئيات. لا نقول الجنس تحته جزئيات، الجنس لا يكون تحته جنس، لا يكون تحت الجنس إلا نوع، لا يكون تحت النوع إلا جزئيات أو صنف، تسمى صنف، هو تعرض الصنف، تسمى أصناف. الأصناف تحتها جزئيات. إذا لدينا مفهوم كلي. الآن نرجع إلى مثالنا، ننظر إلى الخارج، نجد أن محمد، علي، فاطمة، خالد، بكر، المشترك بينها هو الإنسانية، يكون الإنسان هو النوع. نلاحظ هذا الإنسان والفرس والتمساح والفيل، نلاحظها نأخذ المشترك بينها هو الحيوان، فنقول الحيوان جنس هذه الأمور، فيكون هكذا جنس نوع ثم صنف، لكنه أقول جزئية هكذا. إذن القسم الأول هو النوع الكلي المنطبق على جزئيات حقيقة واحدة، الجنس هو الكلي المنطبق على أنواع مختلفة. الفصل ما هو؟ لاحظوا إذا رجع إذا قعدنا إلى الجنس، الجنس هو الحيوان هذا الكلي الذي ينطبق تحت أنواع. كيف ننوع الجنس؟ يعني كيف نقول أن الجنس فيه النوع الأول الإنسان، النوع الثاني الطائر، النوع الثالث السمك، النوع الرابع مثلا الفرس أو غير ذلك؟ كيف ننوع الجنس؟ كيف نفصل بين هذه الأنواع في الرتبة التالية؟ من خلال الفصل. فنقول أن الجنس المرتبط بالناطقية يكون لنا النوع الإنسان، الجنس المرتبط بالصاهلية يكون لنا الحرس، الجنس هو الحيوان المرتبط بال مثلا الطائرية سيكون لنا الطائر، وهكذا. إذا وظيفة الفاصل هو من عنوان الفاصل يفصل الأنواع في مرحلة ما بعد الجنس. كيف نفصل الجنس؟ كيف ننوعه؟ نوع من خلال الفاصل. نقول حيوان، نلاحظ الجنس، حيوان ناطق إنسان، حيوان زائر أسد، حيوان صاهر فرس، حيوان كذا، يكون هذا الحد هذا النوع الخاص. إذا لدينا نوع، لدينا جنس، لدينا فصل. نرجع إلى تعريف الذاتي. قلنا أن الذاتي هو جنس، هو نوع الجنس والفصل، والذاتي قلنا هو الذي يشكل حقيقة أو جزء حقيقة. بعد النوع لا يحتاج إلى حقيقة أخرى حتى ينطبق على جزئيات النوع الإنسان، ينطبق مباشرة على جعفر وبكر وخالد، ولكن الجنس حتى ينطبق على جزئياته ينبغي أن يرتبط بالفصل، يرتبط الجنس بالفصل ينطبق على خالد، يرتبط الجنس بالفصل الآخر ينطبق على مثلا هذا الحيوان التمساح وغير ذلك. ولذلك قالوا بأن الكليات الذاتية هي التي تشكل حقيقة مستقلة أو جزء حقيقة بالانضمام إلى جزء آخر من الحقيقة يكون لي ينطبق على مصداقه. جيد، هذا بالنسبة إلى الأمور الذاتية. الأمور العرضية أو الكليات العرضية قلنا بأنها هي أوصاف للحقيقة. هذه الأوصاف للحقيقة نلاحظ أنها هي أمور كلية وتتصف بها الحقيقة، لكن في بعض الأحيان هذه الأمور الكلية أو هذه الأوصاف هي وصف لنوع واحد أو بعض النوع. مثل الظاهر مختص بالإنسان، بنوع الإنسان، مثل الشاعر مختص ببعض أفراد الإنسان، بعض الناس شعراء وأغلب الناس ليسوا بشعراء. العالم وصف للنوع لكنه لبعض أفراد النوع. إذن هذه الأوصاف إما أن تكون وصف للنوع أو بعض النوع تسمى خاصة الإنسان، خاصة مثلا الفرس، خاصة مثلا التمساح وغير ذلك. أما إذا كانت هذه الأوصاف أو هذا الوصف لا يختص بنوع واحد وإنما قد يشمل مجموعة مختلفة من الأنواع، هنا يسمى العرض العام. العرض العام مثل الماشي، لا نقول الماشي تقول الماشي في منطق مظفر يأتي ذكره. لماذا قال ماشي ليش الماشي؟ الماشي وصف الماشي ليس وصف خاص بالإنسان، هو وصف لكن ليس خاص بالإنسان. الإنسان يمشي والطير يمشي، يعني الطير مثلا بعض الطيور التي تسير للنعام وهذا، مثل الفرس يمشي، مثل الحمار الوحشي يمشي. إذا هو وصف لبعض الأنواع أو لمجموعة، لنقل لمجموعة من الأنواع، هذا يسمى بالعرض العام. إذن سيتضح أو اتضح أن النوع مؤلف من جنس وفصل. حتى نكون أي نوع من الأنواع نريد أن نصنف شيء أمامنا، نذهب إلى المصادق، تارة نذهب من المصادق ونبحث عن أمور مشتركة، وتارة نحدد الجنس ثم نحدد الفصل، فنقول هذا الجنس مع هذا الفصل يكون لهذا النوع، هذا الجنس مع هذا الفصل يكون للنوع الثاني. إذن النوع يتألف من جنس وفصل. الجنس الجزء العام للحقيقة، والفصل هو الجزء الخاص للحقيقة. فالناطقية جزء خاص ببعض الأجناس بجنس خاص، عفوا جزء الفصل مختص ببعض أفراد الجنس يكون لدي أنه. الخلاصة أن الكلي إما ذاتي وإما عرضي، الذاتي النوع الجنس الفصل، والعرضي الخاصة والعرض العام. نقرأ هذا المثال. قال الكليات الخمسة، تنقسم الكليات الخمسة إلى قسمين هما الذاتي والعرضي. الذاتي تعريفه هو الكلي الذي يعد حقيقة مستقلة أو جزء حقيقة، مثل الإنسان الذي يعد حقيقة مستقلة، والحيوان الذي يعد جزء حقيقة الإنسان المؤلفة من الحيوان، والناطق الذي يعد جزء حقيقة الإنسان أيضا. تقسيمه ينقسم الذاتي إلى ما يلي: ألف النوع، وهو الكلي المنطبق على جزئيات ذات حقيقة واحدة، مثل الإنسان المنطبق على خالد وعلي وأحمد وما مات لها من الجزئيات المتفقة في حقيقة إنسانية. باء الجنس، وهو الكلي المنطبق على أنواع مختلفة مثل الحيوان المنطبق على الإنسان والطير والسمك. نلاحظ الآن كل حديثنا مع المفاهيم، ترك الجزئيات والألفاظ والمصادر. جيم الفصل، وهو الكلي المميز النوع للنوع من الأنواع المشتركة له والمشتركة له في الجنس والمشاركة له في الجنس، مثل الناطق المميز لنوع الإنسان عن الأنواع المشاركة له في جنس الحيوان، كنوع الأسد ونوع الطير ونوع الفيل ونوع السمك. إذن هو الذي يفصل النوع عن بقية الأنواع، يفصل هذه الأمور من خلال يعني إعطائها لنوع وصف معين ثم تنطبق على الجزئية. قسم الثاني هو العربي. تعريفه العربي هو الكلي الذي يعد وصفا للحقيقة، مثل الضاحك الذي يعد وصفا للإنسان، مثل الماشي الذي يعد وصفا للإنسان والفرس. تقسيمه ينقسم إلى ما يلي: الخاصة، وهي الكلية المختص وصفا لنوع واحد من بعض القسم أو بعض النوع، مثل الضاحك المختص صفة للإنسان. العرض العام، وهو الكلية العام وصفا لأنواع مختلفة، مثل الماشي العام وصفا وصفة للإنسان والفرس والأسد والفيل. نتائج، ويستنتجوا على ضوء ما تقدم نتائج التالية: ألف النوع يتألف من الجنس والفصل، باء الجنس والجزء العام لحقيقة النوع، جيم الفصل وهو الجزء الخاص لحقيقة النوع. خلاصة بعد هذا واضح. هنا فقط نقطة عادة تذكر كتنبيه، يعني تقسيم الأجناس. الأجناس تقسم إلى أجناس قريبة وأجناس بعيدة، والفصول أيضا تقسم إلى فصل قريب وفصل بعيد. ما المراد من الجنس القريب والمراد من الجنس الثاني. الجنس القريب، لاحظوا عندما أقول الإنسان حيوان ناطق، أول جنس يأتي يرتبط بالإنسان هو الحيوان، فيسمى جنس قريب. إذا أول جنس، أقرب جنس إلى نوعه هو الجنس القريب. الآن الإنسان نوع، أول جنس يصادفه ويصطدم به ويراه هو الحيوان، إذا الحيوان يسمى جنس القريب. الجنس البعيد، في بعض الأحيان نذهب إلى جنس الجنس، فجنس الجنس بالنسبة إلى نوع هو جنس بعيد، لكنه بالنسبة إلى الجنس جنس قريب. يعني الجنس له جنس بالنسبة إليه جنس قريب، لكن بالنسبة إلى النوع الجنس الثاني يعتبره جنسا بعيدا بالنسبة إلى النوع، ويقال هو ما يقع بعد الجنس القريب، مثل الجسم الحي بالنسبة إلى الإنسان فإنه يقع بعد الحيوان، لأننا عندما نعرف الجنس نقول جسم حي، جسم حي متحرك بالإرادة، جسم حي متحرك بالإرادة، تعريف الجنس، تعريف الحيوان، يعني الحيوان ما هو تعريفه، الحيوانية ما هي تعريفه، الجسم الحي متحرك بالإرادة، والجسم الحي غير المتحرك بالإرادة هذا هو النبات ليس الحيوان. إذن الجسم الحي بالنسبة إلى الإنسان جنس بعيد. أستطيع أن أقول الإنسان، وبدل كلمة الجنس بجسم حي متحرك بالإرادة ناطق، فجسم حي جنس الجنس وهو جنس قريب بعيد بالنسبة إلى الإنسان. وهكذا كلما صعدنا في الأعلى دخلنا إلى مسألة جنس الجنس مثلا. كذلك الفصول، هناك فصل قريب وهو أقرب فصل بالنسبة إلى الإنسان، أقرب فصل، فأقول الإنسان حيوان ناطق، ناطق أول فصل يراه الإنسان، يراه هذا النوع أو أقرب فصل إليه، والفصل البعيد هو ما يقع بعد الفصل القريب، هو فصل الفاصل، مثل الحساس المتحرك بالإرادة الذي هو فصل للحيوان. عندما أقول ما هو تعريف الحيوانية، يقال جسم حساس، هذا جنسه، جنس الحيوان، متحرك بالإرادة، هذا المتحرك بالإرادة أو الحساس المتحرك بالإرادة فاصل، لكن ليس فصل للإنسان لكنه فصل للحيوان. فأستطيع أن أقول هكذا، الإنسان جسم حي حساس متحرك بالإرادة ناطق. أبدل الجنس القريب بتعريفه أو الجنس البعيد وفصله البعيد. هذا تمام الحديث، هذا يعني شفنا قرأناه، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.